من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت وانعدمت، فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأية نسبة أخرى ولا تصدق عليها، وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي. انتهينا في الدرس الماضي من بيان عدة أمور. إلى هنا المصنف أثبت أولا أن هناك من الموجودات ما هو في نفسه مستقل وما هو في نفسه ليس بمستقل، وإنما يحتاج إلى رابط. وأثبت المصنف أيضا أن المعاني المستقلة لو ألقيت مبعثرة هكذا، مثلا لو قيل بئر وقيل نجح وقيل دار وقيل دار، من دون أن يكون بين هذه المصطلحات أو بين هذه الكلمات عفوا من دون أن يكون بينها رابط، فإن هذه الكلمات لا تكون مرتبطة مع بعضها. أما إذا وضعنا إليها حروفاً أو هيئات ونسب تربط بين هذه المعاني المستقلة، يظهر لك معنى واضح من هذه الكلمة. هذا يعني أن المصنف يريد أن يقول أن الحروف روابط والهيئات روابط، المعاني الحرفية سواء كانت ألفاظا أو كانت نسب، هذه المعاني الحرفية ليست وجودات مستقلة بل هي رابطة، ويريد أن يقول أنها تتقوم بطرفين قبل وبعد هذه النسبة. هذا كله كان في درس المضمون. قلت أيها المصنف، غرضك من هذه المقدمة الطويلة درسين أو ثلاثة أو أكثر، نحن في هذا البحث في معاني المعنى الحرفي، الوجود الرابط، الوجود المستقل، غرضك من كل هذه المقدمة ما؟ يقول غرضي أن أرجع إلى أصل المطلب. تذكرون بعد باب الوضع، تحسينات الوضع، قلنا أن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام، ثالث الأقسام الوضع عام والموضوع له الخاص. المصنف سأل السؤال، هل القسم الثالث واقع في الخارج أو لا؟ يعني هل له أمثلة أو لا؟ البعض قال نعم القسم الثالث واقع، ومثاله المعنى الحرفي، فانجر البحث إلى المعنى الحرفي، هل له معنى؟ وإذا كان له معنى ما هو معنى؟ حتى المصنف يرجع إلى البحث الأصلي. سؤال، الوضع في الحروف من أي قسم من أقسام الوضع الأربعة؟ هو منحصر بين القسم الثاني والثالث. البعض يقول الوضع في الحروف عام والموضوع له عام، البعض يقول عام كصاحب المثال. المصنف يقول لا، الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. هذا المقصود لإثبات أن الوضع في الحروف عام والموضوع له الخاص. يقول المصنف بعد كل ما تقدم في الدروس الماضية يتضح لنا أمران. الأمر الأول الذي يتضح هنا، يتضح أولا أن المعنى الحرفي لا يمكن أن يتقوم إلا بطرفين، فلا يمكن تقوم المعنى الحرفي كما قلنا سابقا لا ذهنا ولا خارجا إلا بطرفين، إلا بطرفين قبل وبعد. هذا أول، هذا يتضح في دروس الماضي ويتضح أيضا. التفتوا جيد حتى البحث تتسلسل واضح، ويتضح أيضا أن المعنى الحرفي أو المعاني الحرفية أو النسب ليست كلها في معنى واحد. نسبة الابتداء تختلف عن نسبة الانتهاء، تختلف عن نسبة الاستعلاء، تختلف عن نسبة الظرفية. كل واحدة لها معنى يباين المعنى الآخر. وكذلك في الألفاظ، لفظ من يعطي معنى يختلف عن ما يعطيه لفظ إلى أو لفظ في أو لفظ عن أو لفظ الباء إلى آخره. يختلف المعاني، تختلف المعاني. المعاني الحرفية ليست كلها في معنى واحد بل متباينة مع بعضها البعض. الحروف كل حرف معناه يباين معنى الحرف الآخر. هذا واحد، بل أكثر من هذا، بل أكثر من هذا. البعض يقول، البعض يقول نفس الحرف الواحد، مثلا حرف من، إذا استخدمته أنا المتكلم قلت سرت من الحوض الزينبية إلى حرم السيدة المعصومة عليه السلام، ثم قلت مرة ثانية سرت من الحرم الشريف إلى الحوض الزينبية، من في الجملة الأولى تختلف عن من في الجملة الثانية، بل أكثر من هذا، بل أكثر من هذا. نفس المعنى يختلف، بل أكثر من هذا. لو قلت أولا سرت من الحوزة العلمية الزينبية إلى الحرم الشريف ثم سكت، ومرة ثانية قلت نفس الجملة سرت من الحوزة العلمية الزينبية إلى الحرم الشريف من الأولى، مع أن الألفاظ واحدة، الألفاظ متحدة. البعض يقول حتى هذا التكرار يختلف من الأولى عن الثانية. كلامنا مو في هذا، ليس معنى العميق. المهم كلامنا أن النسب مختلفة مع بعضها، النسب مختلفة مع بعضها. هذا أولا. وأيضا ليست مختلفة فقط بل وهي كثيرة من النسب. أنا الآن إذا أريد أن أحصي من، أقول سرت من الحوض إلى الحرم، سرت من الحسينية إلى الحرم، سرت من البيت إلى الحوزة، سرت من البيت إلى المكتبة، سرت من البيت إلى السوق، سرت من ما شاء الله من المن يخرج عني. ثم أردت أن أحصي أيضا إلى، سرت من الحوزة إلى الحرم، من الحوزة إلى السوق، من الحوزة إلى البيت، وهكذا في عين وعلى. فالنسب كثير، الحروف كثيرة، بمعنى آخر لا يمكن أن تحصى، لا يمكن أن تحصى في عنوان واحد، لا يمكن إحصاء من ولا إحصاء إلى. بتعبير أصولي من عددها مصادقها لا متناهية، لا متناهية. الذي يحصى المتناهي. أما أنا إذا أردت أن أحصي النسب فلو أجلس من الآن إلى بعد سنة لن أحصي كل النسب. خب إذا لا أحصي كل النسب والوضع يستلزم، رجعوا إلى السابق، والوضع يستلزم التصور. تذكروا بعد، الوضع يحتاج أن يتصور أولا. فإذا الحروف لا يمكن تصورها جميعا فكيف أضع لها ألفاظ؟ واضح السؤال؟ المصنف يقول من هنا نحتاج أن نتصور معنى كلي
اسمي حاكي، يعني يحكي عن كل هذه المسائل. مثلا من مصادقها لا متناهية، ولنفرض مليون مصداق لمصر، انا لا يمكن ان احصل مليون، فماذا اصنع؟ كيف اضع لها الحروف؟ ها، من هنا قالوا نحتاج ان نتصور معنى عام. معنى عام كلي، معنى عام كلي، لكن بعد تصور ذاك المعنى العام الحافي عن افراد من، اضع اللفظ ولد لافراد الكل وصادق الكل، فاصبح التصور عام والموضوع له، فاصبح الوضع عام والموضوع له الخاص. فالمصنف يقول الحروف هكذا، لا يمكن احصاء حرف من ولا حرف الى ولا حرف عن ولا حرف على ولا حرف الباء ولا حرف ولا و، فشنو اسوي؟ كيف اضع الالفاظ؟ تصورها غير ممكن، مستحيل، لانها غير متناهيه. فالمصنف يقول الافضل ان نتصور معنى كلي، بشرط ان يكون هذا المعنى الكلي حاكم، يعني مو اتصور معنى الابتداء واضعه الى، لا، يكون حاكي عن الابتداء، يعني عن مين؟ اتصور معنى يحكي عن المصادق، ثم حينما اريد ان اضع اللفظ اضع اللفظ لذاك المصداق. مثلا تعال الى من المعنى الحاكي عنها الابتداء، خب فانا اتصور مفهوم طبعا المصادق اللي لازم نصورها، اما المفهوم اللي تصوروه، اتصور مفهوم الابتداء، مفهوم معنى اسمي وكبير ويسع افراد كثيره، فاقول مفهوم الابتداء من افراده، من افراده الابتداء الخارجي، فاصبح احد فرديه من، فاتصور المفهوم الاسمي الكلي واضع اللفظ لمن المصداق الخارجي. التفت للشرط، بشرط ان يكون المعنى المتصور حاكي مشير، مشير لافراده. من هنا المصنف يقول الوضع في الحروف عام والموضوع له، فإذا سؤال إجا اشرح أن الوضع في الحروف عام والموضوع له الخاص، هو هذا الذي قلناه الآن، لأن المثل لا يمكن تصورها كل واحد على حدة، فيلزم ويلزم في الوضع التصور، فأتصور معنى عام وهو مفهوم الابتداء، مفهوم الانتهاء، مفهوم الاستعلاء والظرفية وإلى آخره، وأضع الاسم اللفظ للمصادق الخارجية. هذا الكلام نفسه قصه على الحروف، قصه على الموصولات وعلى أسماء الإشارة وعلى الضمائر إلى آخره، كلها يأتي فيها نفس هذا التفصيل المذكور. اتضح هذا المطلب؟ فالوضع في الحروف عام والموضوع له. لماذا الوضع عام؟ لأن المتصور عام، كل المعنى الاسم والموضوع له الفرد الخارجي، فأصبح خاصا. هذا مطلب انتهينا منه بحمد الله، كله مطلب جديد، مطلب الحقيقة والمجهد. نحن نسمع في العرف أحيانا، نسمع أن العرف يطلقون ألفاظ بعضها على معانيها الحقيقية، وبعض الألفاظ تطلق على المعاني المجازية. خب، فما معنى بحث الحقيقة والمجهد؟ بل من في الأرض، حتى في الشرع أيضا، حتى في النصوص الدينية أيضا. ولذا بعض العلماء وضع كتب في مجازات النصوص الدينية، وعلى رأسهم الشريف الرضي عليه الرحمة، عنده كتاب في المجازات، مجازات النصوص الدينية. فإذا أكو حقيقة وأكو مجاز، طيب شنو معنى الحقيقة وشنو معنى المجال؟ هنا عندنا اصطلاحات ثلاثة: الحقيقة والمجاز والغلط. ثلاثة مو ثلاثة، والغلط. الحقيقة قالوا الأصل، الأصل في الاستعمال، الأصل في الاستعمال الحقيقة، الأصل الحقيقة. ولذا عندنا أصالة اسمها أصالة الحقيقة. شنو معنى الحقيقة؟ الاستعمال الحقيقي ماذا يعني؟ قالوا الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له. الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له. مثلا استخدم لفظ، استخدم لفظ البحر في نفس البحر، الماء المعروف في الموضوع له حقيقة. استخدم لفظ الأسد في الموضوع له حقيقة، حيوان مفترس، وهكذا الفاظ اخرى. اما المجاز وضع ايضا، لكن المجاز استعمال اللفظ في غير وضع له، ولكن استعمال اللفظ في غير ما وضع له بشرط، بشرط المناسبه بين المعنيين، المعنى الحقيقي والمعنى المجاز، بشرط المناسبة والعرفة بين المعنى الحقيقي والمجازي. وإلا إذا استخدمت لفظ حقيقي في غير معنى من دون مناسبة، عقل الإنسان يمجه يرفضه ولا يستثيره ولا يجوزه. وإذا في الاستعمال المجازي يشترط المناسبة، أن تكون هناك مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. مثلا استخدم لفظ البحر في العالم، لكن بشرط أن تكون هناك مناسبة بين البحر المعنى الحقيقي وبين هذا العالم. والمناسبة هنا الغزارة، الغزارة يعني سبب العيوب، غزارة العيوب، لأن البحر غزير ومليء، والعالم كذلك أيضا غزير علمه ممتلئ بالعلم، فهو كالبحر المتلاطم بالعلوم فيسمى بحرا. فلان العالم بحر من البحور. أكو مناسبة بين المعنيين. أستخدم لفظ الأسد في زيد بن أرقم، لماذا يستخدم؟ لأن زيد شجاع والأسد أيضا. ها ولذا ما نقول حسان بن ثابت شج أسد، ما نقول أسد لعدم المناسبة بين حسان وبين الأسد. حسان شاعر، شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن حسان مو شجاع، مو رجل حرب، فلا نقول، لا نقول حسان بن ثابت أسد، لأن ما في علاقة بينهم، ما في علاقة بينهم. فإذا واحد من الناس الآن استخدم لفظ في لا في معناه الموضوع له ولا في معناه غير الموضوع له مع المناسبة، حتى فرد واحد إذا استخدمه هكذا يلتفت إلى هذا اللفظ تقصد المعنى الحقيقي؟ يقول لا ما مقصود. تقصد المعنى المجازي؟ يقول لا، لأن ما في مناسبة. لعاد شو نسميها؟ قالوا نسميها غلط. إذا فالغلط تعريفه استعمال اللفظ في غير ما وضع له من دون مناسبة، من دون مناسبة غلط اسم من دون مناسبة. والغلط وغيره هو الغلط
عليه
باعتبار الاستعمال. إذا استخدمت اللفظ في معنى الموضوع له هو حقيقي، في غير الموضوع له هو التفت، أقول ما أقول مناسب. إذا هناك مناسبة يصير مجاز، استعمال مجازي، وأهل اللغة يقبلونه، يقبلونه. إذا ما أقول يقولوا غلط ولا أقول. مثلا انتظار المثال، مثلا الأسد معروف بصفتين،
احدهما طيبه والاخرى غير طيبه.
الاسد معروف بالشجاعه وصفه حسنه، ومعروف ببخر الفم، رائحته كريهه، بخر فمه مبخر دائما، رائحته كريهه. خب لكن اذا راينا زيد ابن فلان، اذا راينا فمه رائحته كريهه، ما نقول اسد، ما نقول اسد، ما نقول اسد، صحيح؟ مع انه هذا هو هذا، بس ما نقول اسد. هاي اهل اللغه، اهل اللغه هم تفاعلوا ان هذا في هذا وهذا في هذا. لا ما ينتقل، لا ينتقل الشجاعه. اتضح معنى المجاز والحقيقه والغلط. خب الان السؤال، هذا كله مو بحث، هذا مقدمه فقط. بحثنا في هذا السؤال، بحثنا في هذا السؤال. انتم قلتم استعمال المجاز يحتاج الى مناقشه. سؤال، صحه استعمال اللفظ المجازي في المعنى المجازي موقوف على السؤال، على اجازه من الواضع او لا يكفي الذوق السليم؟ يعني هل الواضع لا بد أن يقول أيها الناس استعملوا هذا في المعنى المجازي أو لا؟ هل الواضع إسمع على إجازة من الواضع أو لا، أو يكفي فيه الذوق السليم؟ يعني لازم الواضع يجي يقول يقفنا ويقف أمامنا ويقول أيها الناس أنا أجزت لكم أن تستعملوا لفظ الأسد في الشجاع، نحتاج إلى هذا؟ قالوا نعم. نعم قال يكفي الذوق السليم، يكفي أن يكون ذوق الإنسان سليم ويعرف أن هذا يعني يشبه هذا، أكو على قدره، لا نحتاج إلى إجازة من الواضع، يكفي أن يكون ذوق الإنسان سليما. ولذا احيانا الذوق يقبل مع ان الواضع لا يقبل، واحيانا الواضع يقبل الذوق لا يقبل. الواضع يقول استخدموا هذا في هذا، انا انظر بذوق ذوقكم هذا ما يستخدم، فالمساله مربوطه بذوق الانسان. هذا مثال الاسد وبخر الفم والشجاعه. الذوق يرفض استخدام ذوق الاسد في صاحب الفم المبخر، صاحب الرائحة الكريهة. الذوق يرفض، وإن أجازا واضح. والذوق يقبل استعمال لفظ الأسد في الشجاع، وإن رفضا. فالمسألة مربوطة مو بالإجازة، مربوطة بالذوق. ويؤيد هذا أننا لو جئنا إلى اللغات المختلفة، نجي إلى اللغة الأردن، نجي إلى الفارسي، نجي إلى الإنجليزي، نجي إلى العربي، نرى هذه اللغات والأفريقي سواء كان سواحل أو غير سواحل، نجد أن هؤلاء جميعا يستخدمون لفظ الأسد في الرجل الشجاع، مما يعني أن الوضع لا رفض، ذوق الإنسان السليم يقبل هذا، وهذا خير مؤيد لكلامه. اتضح المطلب؟ عندكم سؤال؟ اتفضل. الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، اذا اتضح جميع ما تقدم، قدمات لاحظ بعد كل هذا ان المعاني على ثلاثه اقسام، وان الحرف يتكون بطرفين الى اخره، اذا اتضح كل هذا، إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أولا أن كل نسبة حقيقتها، لأنها غير مستقلة بعد، حقيقتها متقومة بطرفيها، مو مستقلة في الخارج ولا في الذهن أيضا. قلنا في الخارج الجوهر مستقل ذهنا وخارجا، العرض مستقل ذهنا لا خارجا، المعنى الحرفي لا مستقل لا بغنى ولا خارج الحمد لله بطرفيها على وجهين لو قطع النظر عن الطرفين عن المقدم والتالي ما قبل ما بعد لبطلت وانعدمت أصلاً في السماء الأمور الوجود لا له ولا خارج. فكل نسبة في وجودها الرابط بل هي عين الرابط واقع الرابط أين تبعث شوف مباينة لأية نسبة أخرى نسبة الانتداء غير الانتهاء غير الاستعلاء غير الظرفية من غير إليه شفتوا جيد ترى هاي مقدمات اللي تثبت المطلوب المطلوب يبغى يثبت مطلوبه في النهاية قال ولا تضغ عليها وهي في حد ذاتها يعني كل نسبة مفهوم جزئي حقيقي مثلا من مفهوم جزئي مو كلي لأن من يرزق على من وقال يرزق على من هذه فقط على من هذه فقط ولذا قلنا استخدام من في جملتين يختلف هذه عن هذه فكل من مفهوم مثل زيت مفهوم جزئي مو كلي يرزق على واحد على ذات زيت فقط من تصدق على ذات من فقط على نفس من فقط مو على غيرها وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثير بل ينطبق على واحد فقط وهي متقومة بالطرفين وإلا لبطلت وانفلخت عن حقيقة كونها نسبة إذا صارت متقومة لوحدها بذاتها تصبح بعد معنى المستقيم تصبح بعد معنى الاسم مقصد معنى الرابع هذا أولا المقدمة الثانية ثم إن النسب غير محصورة النسب غير محصورة هو 1 في 210 ولا 100 ولا 1000 غير محصورة إذا غير محصورة فلا يمكن تصورها وشرط واضح وشرط وضع التصور فكيف أضع إذا قال ثم إن النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضع والواضع مسكين يريد يضع الحرف يضع اللفظ فإذا ما يمكن تصور كيف يضع اللفظ قال فلا بد يعني هنا مقدمات مطوية التفتها هنا مقدمات مطوية المصنف يقول فلا يمكن تصور جميعها للواضع والوضع متوقف على التصور فإذا لا يمكن التصور فكيف أضع اللفظ للمصادق من هنا المصنف يقول فلا بد التفتوا إلى المقدمات المطوية المختزلة فلا بد في مقام الوضع لها من تصور خب هي لا يمكن فشنو تصور من تصور معنى الاسمي خب هذا المعنى الاسمي يحتاج إلى شرط أن يكون حاكي عن المصادق الخارجية معنى الاسمي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة ويكون حاكيا عنها حاكيا عنها وليس العنوان في نفسه نسبة عنوان من ونسبة هذا فرق من الأفراد الخارجية كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية لا مو هكذا هو المشار به إلى أفراد النسبة الابتدائية الكلامية في أثناء التلفظ من الكلام خذ إذا تطور المعنى العنوان الكلي الحاكي الآن يأتي ويضع لكن لا يضع لنفس المعنى يضع للأفراد الخارجية ثم يضع لنفس الأفراد لا لكلها لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها فنتصور المعنى الكلي الابتداء ونقول من أفراده من أفراده مصداق الابتداء إلى آخره وبعبارة أخرى إن الموضوع له في النسبة الابتدائية للحمل الأولي شو الوقت اللي بكتبكم؟ غلط هاي غلط العبارة الثاني مو صحيح يعني الموضوع له المصادر الخارجية
هلا في قبل
نسيت تعبيرها في كتاب غلط
هاي الجملة الثانية
نفس الموجودة
بالنسبه لبداية الحمل الاول في
لكن لا عاد هذا التعبير ناقص الكتاب ده الكتاب ده الموضوع لو بنسال الحمل الشايع والحمل الاولي الحمل الاولي موضوع للمعنى الاسمي للكلي النهي عن الخارجية هذا المصادق مع الصارت فالمصادق هي عبارة أخرى عن الحمل الشايع الصناعي الحمل المصداقي يسموه ترتب في المنطق الحمل على قسمين حمل مفهومي وحمل شايع ومصداقي شنو معنى الحمل المفهومي؟ حمل مفهومي يعني هذا هو هذا صحيح؟ هذا هو هذا الحمل المفهومي هذا هو هذا بعبارة أخرى الحمل الأول الذاتي لا كل حمل مفهومي يستلزم حملا مصداقي ولا عكس يعني إذا اتحدت الذهن اتحدت الخارج مثلا إنسان وحيوان ناطق في الذهن هما واحد وفي الخارج أيضا واحد أما إنسان قائم إنسان كاتب في الذهن اثنان كاتب معنى إنسان معنى لكن في الخارج يمكن يكون واحد أقول زيد كامل فكل حمل هاي عبارة كلية كل حمل مفهومي يستلزم حملا عفوا كل اتحاد مفهومي يستلزم اتحادا مصداقي ولا عكس يعني وليس كل حمل مصداقي يستلزم عفوا ليس كل اتحاد مصداقي يلزم اتحاد المفهومي لا كل اتحاد مفهومي اتحاد مصداقي ولا عكس العبارة أنا عندي الكتاب إلا عاد نفسهم العبارة تصير العبارة وبعبارة أخرى إن الموضوع له في النسبة الابتدائية بالحمل الشايع الصناعي بعد كمل العبارة وأما النسبة الابتدائية بالحمل الأولي واضح العبارة؟ العبارة نفسها أعيد العبارة مرة ثانية إن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشايع الصناعي وأما النسبة الابتدائية بالحمل الأولي واضح العبارة صار؟ فليست بنسبة حقيقية بل تكون طرفا للنسبة كما لو قلت الابتداء كان من كان من مصداق نسبة خارجية من هالمصداق خارجي حمل شايع من هذا المكان الابتداء معنى الاسم أما من معنى الحرفي يعني مصداق خارجي بالحمل الشايع يعني شوفوا في الواقع الابتداء هذا في الواقع مو الاسم لا هذا مو الاسم هذا معنى الاسم النسبة أنا أقول الابتداء من أنا خالص أما في الواقع كلمة من الابتداء مصطلح اللفظ هذا الابتداء مو شبر مو مصداقي هذا مو مصداق الابتداء معنى الاسم كلي مو مصداق خارجي
النسبة الابتدائية بإعتبار حمل الشايع.
نعم.
مفهوم. النسبة بإعتبار حمل الشايع عندما نضيف للأفراد. عندما نضيف للأفراد.
لا شوفوا نحن قلنا حينما نقول الابتداء من الحوض. هنا الابتداء هذا في الحقيقة مو مثل. من هي من هو الابتداء؟ الابتداء معنى الكل الاسم. أما من حقيقة هي الاسم مو الابتداء.
لا يعني الموضوعة هذا مثال الموضوعة في النسبة الابتدائية بالحمل الشايع
الحمل الأول
الموضوع
لو في النسبة الخارجية بالحمل الشايع في الخارج أنا ما أضع اللفظ هذا أضعه للمصداق صحيح؟ الحمل الشايع أما الموضوع الاسمي المعنى هو الاسمي في الواقع مو حمل الشايع ليش؟ لأن هذا الحمل الشايع من تنقص على فرد واحد أو من الابتدائي على كم فرد كلي لأخرى فالموضوع لو تنسى بالكلية معنى الاسمين حمل أولي ذات حمل مفهومي اما بالنسبه الخارجيه لا حمل الشائع مطلقا. ومن هنا يعلم حال اسماء الكلام، حال اسماء الاشاره والضمائر والموصولات ونحو ذلك، فالوضع في الجميع عام والموضوع له انتهينا بحمد الله وذكرنا من البحر. شاطئ يكون واضح ومفهوم. الاستعمال حقيقي ومجازي. قال استعمال اللفظ في معناه الموضوع له، يصير شنو معنى؟ يصير حقيقي صحيح، وهو الأصل، وهو الأصل في الاستعمال. واستعماله في غيره، في غيره لكن المناسب، يعني المناسب، المناسب له يصير شنو؟ مجازي. هذا فرعي مو أصلي، الأصل الحقيقي مو الفرعي. وفي غير المناسب، يعني هل استعملنا في غير ما وضع عليه ومن غير مناسبة أيضا، شو يصير؟ يصير غلط، يصير غلط. وهذا أمر محل وفاق لا خلاف، هذا ما في خلاف. ولكن وقع الخلاف في الاستعمال المجازي، في أن صحته سيد القزويني هل هي متوقفة على ترخيص الواضع، إجازة من الواضع لابد، وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان، كل علاقات في البلاغة، العلاقات في البلاغة على أقسام كثيرة. من العلاقات علاقة اسمها علاقة الأيلولة في البلاغة، ومن العلاقات علاقة السبب والمسبب. مثلا في الأيلولة مثال مشهور، مثال الأيلولة صاحبا يوسف اللي كانوا معه في السجن، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. هو في الواقع ما كان يعصر خمر، كان يعصر عنب، عنب يعصر ما يعصر خمر. قال لكن يقول بحكم الأيلولة، يعني عصر العنب الأرض يقول يعني يصير، يصير ماذا؟ يصير خمرا في المستقبل. يسموه علاقة الأيلولة، يعني يشرف أن يكون خمرا على أضواب الخمرية. بعض أنواع الخمر نحن نعرف أحيانا أكو عندنا علاقة سبب، يعني إطلاق سبب والمراد المسبب. مثلا أقول لزيد علي يد، أنا أطلقت اليد بس أبدأ أقول لزيد علي نعمة، الشكل مقصود اليد هي سبب النعمة، فأطلقت السبب وأردت المسبب يعني النعمة، يسموه علاقة أخرجية مسببية، لأن اليد سبب في حصول النعمة. فيقول فيقال لزيد علي يد، يعني فضل، يعني نعمة، يعني كرامة، هكذا يقول. فيقول نحن بحاجة لأن الواضع يأتي ويجيب استخدام المجاز، وبعد أن ينظر للعلاقات البلاغية مش بحاجة إلى هذا، علاقات بيننا مش بحاجة إلى هذا، لا يكفينا دخول الإنسان. قال وملاحظة العلاقات وهذه المذكورة في علم البيان، علم البلاغة والأدب درستها بعض، أو أن صحته طبيعية تابعة لاستحسان الذوق السليم، فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع صح استعمال اللفظ فيه وإلا فلا. ما تقول أيها المصنف؟ قال والأرجح القول الثاني، يعني الذوق السليم يكفي. لماذا؟ لأننا نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا، التفتوا، وإن منع منه الواضع، واضح سر؟ وعدم صحة استعماله مجازا في كريه رائحة الفم كما يمثلون أحيانا، وإن شنو؟ وإن رخص الواضع حتى لو أجاز، حمرة نفسك ذوقنا ما يقبل هذا الشيء، ذوقنا يرفض ما يقبل هذا الشيء. وإن رخص الواضع ويؤيد ذلك، ومؤيد ذلك اتفاق اللغات، اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية. فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسف قررت في كل رأس مو كل كل غالب اللغات غالب اللغات يعبر عن الشجاع بالأسف. وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر. الله أكبر.